الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم محاسن، والذي نستعرض فيه في كل حلقة يعني بعض محاسن هذا الدين وبعض الأمور التي حذر منها ديننا الحنيف وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع جريء وصريح وموضوع مزعج سمعناه وسمعنا التحذير منه كثيرا والتبرؤ منه كثيرا، لكننا نحتاج أن نعرف ما هو هذا الشيء، ما هي صفاته، لماذا حذرت منه الشريعة، ما هي أقسام هذا الأمر المنكر الذي سنتحدث عنه إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل اليسير بحول الله تعالى.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
حياكم الله مرة أخرى. أولا أستأذنكم جميعا بأن أرحب بإخواني الكرام وضيوفنا الأجلاء المشايخ الذين شرفونا بالحضور وقبلوا هذه الدعوة لكي يوضحوا لي ولكم وللمشاهدين موضوع التعصب، سواء التعصب في الدين، التعصب في أمور الدنيا أو غيرها. رحبوا معي جميعا، بارك الله فيكم، بالشيخ الكريم الشيخ رائد الحزيمي أبو يوسف، حياك الله يا شيخ رائد،
جزاك الله،
والشيخ الدكتور راشد سعد العليمي، يا هلا أبو سعد، والشيخ
خير.
الفاضل عبد الرحمن صاهود الظفيري، حياك الله يا أبو صالح،
حياك الله دكتور،
يا هلا بالجميع وحياكم الله.
الله يحييك.
موضوع حساس جدا نحتاج لطرحه بصراحة، لا خير فينا إذا أخذتنا المجاملات في طرح هذه القضايا، سواء مجاملات للشعب والجمهور والجماهيرية كما يقال أو لغيره. موضوع التعصب، نبدأ مع الشيخ عبد الرحمن حفظه الله في تحديد وتعريف التعصب، ماذا يقصد بالتعصب؟ شيخ عبد الرحمن تفضل حفظك الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. في البداية نشكرك شيخ عبد الله حقيقة على اختيار هذا الموضوع المهم والتطرق لهذا الموضوع من جانب شرعي من أهم الأمور، لأن الشرع هو الذي يضبط حياة الناس، هو الذي يضبط سلوكياتهم وأخلاقهم. وحتى لا نأخذ كثير من وقتنا لأن القضية مهمة جدا، نريد أن نستفيد من كل ثانية بهذا الموضوع. نتكلم نقول فلان متعصب لفلان، أو فلان متعصب لقبيلة كذا أو فئة كذا أو طائفة كذا أو مجتمع كذا، ماذا نقصد؟ من أين أتينا بكلمة تعصب؟
نعم،
كان العرب في الجاهلية يسمون الأقارب من جهة الأب يسمونهم عصبة، وهذه أقرب جهة ينتسب لها الإنسان، لأن في العادة أن الإبن مثل ما أقول يشيل اسم أبوه،
نعم،
ما يشيل اسم أمه، لأنه هو اللي يضع فلان ابن فلان. فكانت هذه القرابة الشديدة تسمى عصبة، فبها ينتخي الرجل ويفتخر ويدافع عن نفسه، عن سمعته، عن قبيلته، عشيرته، عبر هذا الأسم، عبر هذا الاسم. واستخدمت هذه اللفظة لما جاء الإسلام واستخدمها نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة الذم لا صفة المدح.
نعم،
قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو دعوة جاهلية. فجاءت هذه الصفة على صفة الذم، لم تأتي بصفة المدح، لأنها في الغالب لا تستخدم في استجلاب الحق. غالبا من تكون العصبة هي التي تحركه سيكون مع فئة منطوي إليها مائلا عن الحق، ليس لأنه يعرف الحق ويريد اتباعه، بل أنه يريد أن ينصر هؤلاء أيا كان طريقهم، أيا كان مسيرهم، أيا كان شكلهم. لذلك هنا تكون العصبة مذمومة، ولو كانت العصبة تدل الإنسان على الحق فيتبع فيستمسك به لكانت العصبة محمودة، لكن في الغالب أنها لا تكون لذلك، إنما تكون بانحياز واضح لهؤلاء يريد أن ينصرهم مهما كانت مكانتهم، ظالمين مظلومين على الحق أو على الباطل فيكون معهم. لذلك أخذت هذه الكلمة من هذه الجهة، التعصب جاء الفعل على هذه الأصل، على هذا الأصل من كلمة العصبة، ثم سار الناس عليها. تعددت ألوان التعصب وتشكلت أنواعه وألوانه، وهذا إن شاء الله نتناوله مع الإخوة والمشايخ الفضلاء بهذا اللقاء بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك يا أبو صالح. دكتور راشد،
والله ما شاء الله يعني نقول غطى الكلمة، بس بداية بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة التعصب إحنا من لو ننظرها حتى من الناحية النفسية، فيها تعنت، فيها تشدد، فيها أمر معين يتمسك به الإنسان ليس برأي محمود، لكن بأمر فيه قسوة وشدة وعدم يعني إعطاء للطرف الآخر مجال لو حتى للاختلاف أو الخلاف، وفيها إقصاء للطرف الثاني. ونجد أنه يعني مرات اللي يقولك إنسان متعصب حق شيء، متعصب إما فكرا أمر معنوي أو حتى أمر ظاهري جسدي، وهذه بالحياة. فنجد فيها ماذا؟ التعصب أمر جميل جدا، أن أنت تتمسك بفكرة صالحة جميلة مقبولة، لكن الغالب من يأتي على هذا اللفظ التعصب يجد فيه ماذا؟ تمسك بأمر معين ما، لكن بماذا؟ بقسوة وبعنف وبإقصاء للطرف الآخر بشدة، حتى لو وصل هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى المناطحة، إلى المصارعة، حتى يتصل إلى المقاتلة، دلالة على ماذا؟ على فكر وعلى رأي وعلى أمر سيء تعصب له وتمسك فيه.
صحيح.
أي نعم.
ها أبو يوسف الله يحفظك.
جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، يعني التعريف اللي أفادنا فيه الشيخ صالح وكذلك وله الشيخ مساعد والإضافة الطيبة. أنا ودي ألقي ضوء من زاوية ثانية كذلك، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة ساوى بين أخا بين الأوس والخزرج، وجعل الأخوة هي التي تربط المسلمين، ليست الانتماء وليست العصبية وليست لا إلى عرق ولا إلى فكرة ولا إلى مذهب. إن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب المسلم من الشر، إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أعطى الفرشة التحتية والبنية التحتية التي فيها يعني تقوم أسس الدولة، أسس الأخوة في الله، أسس هذا المجتمع. لأن التعصب مثل ما تفضل الشيخ أبو صالح جزاه الله خير، بأن التعصب وهو التحيز وهذا فيه التفرق، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الله سبحانه وتعالى بيّن بأن هذا التعصب المذموم البقية اللي كان فيه العرب مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة يعني أسس مثل هذا الأمر وذوب قضية هذه العصبية.
نعم
نعم.
أبو صالح عسى ربي حفظكم من يسمع، بكل صراحة داء التعصب القبلي، وهذا الداء يعني ينشط أحيانا خصوصا في أيام الانتخابات، سواء انتخابات مجلس أمة، انتخابات مجلس بلدي، انتخابات أندية، انتخابات جمعيات تعاونية أو غيرها، ينشط هذا التعصب. ويمكن يعني لسبب أو لآخر نعرف أن التعصب ليس كما يظن البعض أن على مستوى القبائل فقط، بل حتى داخل القبيلة الواحدة يحصل تمزق، يحصل تعصب أفخاذ بطون وكذا إلى آخره، تعصب لعوائل، تعصب لمناطق، تعصب مناطقي إلى آخره وكذا. شو يقول أبو صالح في هذا الموضوع؟ نبي كلمة صريحة في التحذير من هذا التعصب، هل هذا التعصب يقره الشرع أم يحذر منه؟
نعم، حقيقة لما ننظر إلى لون التعصب القبلي أو يقاس عليها العرقي الذي يكون حسب كلام الإنسان ولونه وشكله ومنبته وأصله، نجد أن هذا الأمر لم يكن حديث المجتمع، ليس أمرا جديدا. يعني لو أردنا أن نصفها كأنها ظاهرة، هي ليست ظاهرة، هذا أمر قديم وقدمه موجود عبر التاريخ، ولو فتشنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولوجدنا هذا الأمر موجود.
لا.
وقد تقاتل أمامه الرجال لما قال حديث جابر رضي الله عنه، قال تخاصم رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، فصاح المهاجري يا المهاجرين والأنصاري يا الأنصار، فرؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا المشهد. أن الآن هنا انتماءات إلى عصبة ليست العصبة الأولى، عصبة الإسلام التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس عليها. فقال: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة.
الله أكبر.
هذه بداية الحرب من شريعتنا على هذه الدعوة التي قد تكون في قلوب الناس مع أنهم ممن شهد لهم بالإسلام. فالتعصب قد يوجد عند المسلم، نعم يوجد عند الصالح قد يوجد، لكن كيف يتخلص منه؟ هو متى سيختبر بهذا الأمر؟ الآن لو أردنا أن ندعو الناس إلى التخلص من التعصب، نقول اترك التعصب، لا يستقيم بالإنسان يكون خالص الإيمان عزيزا ناصر لدينه ومجتمعه إلا أن يتخلص من التعصب. طيب هذا الأمر إذا الآن أمرنا الناس فيه كيف سيختبرون؟ أين سيكون الموعد الذي من أجله نعرف أن هذا تعصب أو ترك الأمر لله سبحانه وتعالى ولدينه ولمن يخدم دين الله سبحانه وتعالى؟ بمثل هذه المواسم التي تفضل فيها الدكتور عبد الله، هنا يختبر المؤمن. لما تأتي الانتخابات هنا يعرف الإنسان موضعه من هذه القضية، من قضية التعصب. لما تأتي انتخابات الجمعيات، النقابات، الأمور هذه كلها يعرف فيها مدى استسلام الإنسان لكل من يخدم دين الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو أخي حقيقة، هذا الذي أنصره، هذا الذي أسعى في إيصاله حتى يخدم المجتمع، يخدم الدين بشكل عام. لكن لما تأتي مثل هذه المواسم وينظر الإنسان أن من كان قريبه، من كان من فئته، من كان من طائفته هو الذي يكون أقرب مني نصرة، أما غيره قد يكون أصلح، قد يكون أكثر فعالية للمجتمع، قد يكون أكثر إنتاجا للوطن بأكمله، يترك ولا ينصر ولا يوصل للخدمة في هذا المكان الذي يريد الوصول إليه، هنا يختبر الإنسان بهذا الأمر. لذلك نقول أن أول جريمة، أول خطورة يجنيها الإنسان من استمرار التعصب في قلبه وينتج هذا في اختياراته وصوته وكلامه ونصرته للناس، إذا كان هذا الإنسان تطبع هذا الأمر فإنه أول ما يجني العطب لنفسه. كيف يجني لنفسه؟ في مثال بأكمله، يترك ولا ينصر ولا يوصل للخدمة في هذا المكان الذي يريد الوصول إليه، هنا يختبر الإنسان بهذا الأمر. لذلك نقول أن أول جريمة، أول خطورة يجنيها الإنسان من استمرار التعصب في قلبه وينتج هذا في اختياراته وصوته وكلامه ونصرته للناس، إذا كان هذا الإنسان تطبع هذا الأمر فإنه أول ما يجني العطب لنفسه. كيف يجني لنفسه؟ في مثال الجمعيات التعاونية، إذا كان الإنسان لا يوصل إلا من كان ابن عمومته،
الله أكبر،
وابن عمومته هذا لم يكن كفء، هذا سيضر بهذه المؤسسة التجارية أو التعليمية أو غيرها أو الصحية. إذا ضرب المؤسسة أول من يدفع الثمن من؟ أنا وأبنائي.
نعم.
إذا كان مجلس إدارة هذه الجمعية أو المستشفى أو غيرها لم يكن كفءا، فإنه سيأتي بقرارات أيضا بمثل ما جاء بها. صحيح. ويكون العطب مني أنا. إذا استقر في قلب الإنسان أن هؤلاء الذين وصلوا ليس بأنهم كفء إنما وصلوا من أجل عصبية، فإن دعواها ستكون سلبية على الذي اختار ابتداء. إذا استقر هذا في نفوسنا يجد الإنسان فعلا تردد بين اختيار ابن عم أو اختيار رجل آخر بعيد لكنه كفء، سيضبط الأمر بهذه الاختيارات.
نعم. إذن أبو صالح ذكر صورة واحدة لصور ومظاهر التعصب القبلي، إن أثناء الانتخابات يصوت حق ابن العم، ابن القبيلة، ابن العائلة، ابن المنطقة، ابن الحزب، ابن كذا، قل ما شئت، فقط لأنه أقرب بغض النظر عن صلاحيته من عدمها.
دكتور عبد الله، ليش ما نطالعها من زاوية ثانية؟ اسمح لي على المقاطعة.
نعم.
يعني مثل ما تفضل شيخنا الكريم، خلينا نطالعها من قضية الآن، وانت قلت في بداية الحلقة أنا بنتكلم بشيء من الصراحة.
نعم.
لماذا لا ننظر لها من جانب أن بعض الناس لا ينظر لها من قضية أن شهادة زور؟ يعني قضية أن لما أنا أعطي هذا الإنسان ما لي شغل فيه، بس أنا أبي عبد الله، دكتور عبد الله، لو أن الشيخ رائد أدري هو الكفء ولا كذا، الله يبارك الجميع، لا بس في أمور اعتبارات معينة نعطيه، أليست هذه هي شهادة الزور؟
بلى.
ليش نقول شهادة زور بس بالمحاكم؟ شهادة زور حتى في حياتنا اليومية، لما أنا أصوت وأعطي هذا الإنسان هو الأكفأ بشهادتي هذه، وأنا أعلم داخل قرارة نفسي وبيني وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا من شهادة، لا من علم، لا من ثقافة، لا من أمانة، لا من رأي، ولا من شيء، ما يفهم، فقط أضوضعوه لأنه يريدون لأمور دنيوية ولمغازي معين لمآرب عندهم، هذه شهادة زور ومن أخطر الأعمال وللإنسان يحذر فيها شهادة زور. أليست هذه خيانة أمانة على الوطن كله؟ لما أنا أضع إنسان وخاصة مثل ما تفضل الشيخ الكريم، لا أضربنا مثل صغير جمعيات تعاونية، الجمعيات الآن يعني مثل ما نقول لك اسمح لك على الوصف بين قوسين أردى جمعية أو أضعفها يعني شراء وبيعا، طبيعي جدا فيها 5-7 مليون، وما ودنا نفصل شنو داخلها، ان كل واحد يوزعون عليهم امور معينه عليه، هذا حق سين وهذا حق صاد وهذا حق كذا من الناس. اذا دخلنا على قضيه خيانه امانه، دخلنا على الغش، دخلنا على ان يبون فيها شنو. لما انا اصيح هذا الانسان واخذ انسان فيها ظلم، امور كثيره نجدها. واسمح لي ان اقول شيء يعني لا يزعل، لا تزعلوا مني ولا ايضا
مشاهدين، بس نختم فيه هذا ابو سعد عشان نطلع فاصل.
حاضر. نعم. القضيه اللي نشوف الان يعلم بهذا الامر بعض الشباب اللي شنو يعني نتوسب عليهم سمة التدين والعبادة. أنا هذه ودي أركز عليها بعد الفاصل
على أبو يوسف عقب الفاصل.
الله يبارك فيكم. الله
يحفظكم إخوان الكرام. فاصل يسير وإن شاء الله نواصل معكم هذا الموضوع الهام الذي نسأل الله عز وجل أن يفتح له القلوب وأن يفتح له الآذان وأن ننتفع جميعا بما نسمع ونقول. خلونا مع هذا الفاصل ثم نكمل إن شاء الله.
والله بالنسبة حق مفهوم التعصب، يعني أبسط المعاني أنك تكره شخص ما عمرك قابلته ولا تعرفه بمجرد أن يكون اسمه فلان الفلاني، ولا يكون مذهبه سني ولا شيعي، أو أنه يكون بدوي ولا حضري. فمجرد أنك تسمع واحدة من الصفات هذه ترك تكرهها على طول من دون ما تعرف الرجال شخصيا. فهذا عندي يعني أبسط مفهوم التعصب نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. التعصب أنا باعتقادي هو أي واحد يبدي رأيه بدون ما يكون عنده دليل وما يسنده.
والله مفهوم التعصب الله يسلمك، أنا ما يعني ما أنتمي يعني حق جماعة معينة ولا طائفة معينة، بالعكس أنا ويا الكل يعني، وحالات الواحد يكون سلس ويا الناس كلها، بس لا أكثر ولا أقل.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، حتى نواصل معكم بعد هذا الفاصل الحديث الهام والممتع إن شاء الله والمثمر حول قضية التعصب. توقفنا عند نقطة هامة وصريحة جدا حول قضية تعصب الشباب المتدين. نجد شباب صالحين عسى الله يحفظهم، عليهم سيمة وعلامات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقع عندهم أشياء من التعصب. هذا الموضوع سيتحدث عنه الشيخ الجليل رائد الحزيم وبيوسف حفظه الله.
جزاك الله.
بيوسف، نبي تعصب بشكل عام، بعض الشباب يتعصب لحزبه، يتعصب لفئته اللي انضم إليها، للشباب اللي مشى معاهم، وبعضهم على الأسف أيضا يتعصب قبلي، تعصب عائلي إلى آخره. لو تفيدنا في هذه القضايا عسى ربي يسلمك.
جزاك الله خير. الحقيقة يعني هذه ظاهرة يفترض أن أول من يتخلص منها أو أول من يكون قدوة في مثل هذا الأمر هم من رفع شعار العبادة ولا إله إلا الله والالتزام الشرعي، وما يسمونهم اليوم المطوع والملة. هؤلاء اللي 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 الناس تنظر لهم أنهم دائما قدوة وصفوة المجتمع. لذلك عليهم أن يكون تراهم قدوة. أقول حق الشاب، ترى هناك من يراقبك، أنت الآن تبذر بذرة أو تكون أنت تدعو إلى 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 خلق سيء، فمن دعا إلى 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 سيء أو فله إلى
ضلالة،
إلى ضلالة فله وزرها وزر من يتبعه إلى يوم القيامة. فنقول يا شباب، التعصب الآن قاعد يظهر بين الشباب، تعصب إلى قد يكون قائد موجود في المسجد، ترى في ناس عندهم حب القيادة فيكون هو قائد، فيتعصب إلى هذا القائد أو إلى حزبه أو إلى فريقه اللي يقعد معاه، أو إلى المذهب أو إلى الفكرة أو إلى يعني هذا التعصب مقيت. النبي عليه الصلاة والسلام، ودي أصل قضية النبي عليه الصلاة والسلام عندما بينت في بداية الكلام دخول النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وآخى بين الأنصار والمهاجرين وبين الأوس والخزرج، كذلك النظر إلى دين الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدنا كذلك، يعني ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم وحدنا على إمام واحد في المسجد، تكرار الجماعة في المسجد مظهر من المظاهر الذي يعني لا تتشوف له الشريعة الإسلامية. يعني الشيخ يعني المشايخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يرى بتكرار الجماعة، جعل الجماعة الأولى هي الجماعة الأصل بغض النظر عن الخلاف الفقهي، بس نتكلم بأن الإمام هي مظهر من مظاهر التوحيد المسلمين على جهة واحدة. حجنا واحد، ربنا سبحانه وتعالى واحد، ديننا واحد، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا واحد. إذن هذا التعصب هذا يخل في قضية توحيد المسلمين على دين واحد وعلى رب واحد سبحانه وتعالى وعلى قبلة واحدة.
صحيح.
كل هذه الأمور تدل على مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا مستقيما، خط خطا مستقيما وخط عن يمين الخط وشمال خط خطوط متعرجة، ثم قال وأن هذا صراطي، قرأت قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم بعلكم تتقون، وقال على رأس كل خط من هذه الخطوط متعرجة الشيطان يدعو إليها. هذه ترى من أنواع التعصب، أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن لا تحيد عن الخط، خلك على الخط المستقيم. وهذا الخط المستقيم كيف تعرفه؟ ما هو قدامك.
صحيح.
الخط المستقيم تريد من يدلك على أنك تسير على الخط المستقيم.
الله أكبر.
من هو راح يدلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
إذن هذه الأمور اللي نراها عند الشباب هذه تخل في قضية الصراط المستقيم. أنت قاعد تمشي على الصراط المستقيم، الصراط المستقيم مثل قال الشيخ مسعد أنك في التحزب هذا فيها ظلم، في خيانة، في زور، كل هذه ليست هذا من خط المستقيم لخط النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لشبابنا ترى أنتم قدوة، أنتم مراقبون، أنتم اللي الأمة أو المجتمع ينظر لكم ويتبعكم ويريد الخلق الذي أنتم تسيرون عليه.
بارك الله فيك شيخ رائد. في إضافات مشايخنا الكرام؟
والله إذا يكرمني يعني أبو يوسف في قضية، على قدر ما يزيد التعصب راح تقل النصيحة. نأخذها قاعدة مسلمة هذه في الحياة، يعني عكسية. ما تجد إنسان يتعصب لإنسان ويريد أن ينصحه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى.
لا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة، وقال أيضا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنا أنصره وأنا أتعصب له في الأبيض والأسود، في الأمر الطيب والأمر السيء؟ أنا أريد أننا أنا مع نصل إلى أمر ماذا؟ دنيوي، وليس أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى دائما أنا راح أنصح، دائما راح أبين، دائما راح أخذ من إيده واجعله على الخير. ولهذا هي قضية التعصب، يعني الآن في الحياة من يتعصب على أمر ناول دنيوي تجد أنه ينجرف حتى في الأمور الدنيوية. أنا أتعجب الآن، يعني تسمحوا لي أني أطلع شوي الموضوع، أنه ما أخليه شرعي بس، حتى أمور الحياة ما نجد الآن يتعصبون إلى فريق أبيض وفريق أصفر ولا أحمر وأخضر. على شنو هذا التعصب؟
عفنيلة.
في فرق أنك تحب، في فرق أنك ماذا تتمسك بهذا بعنف وقسوة، وماذا تزدري وتحتقر اللي خالفك. يعني كلنا نحب أمور الحياة، سيارتك، ملابسك، بيتك، أمور هذه لك حب وتتعلق بهذا الشيء، هذا قضية غريزية فطرية. لكن ما يأتي عليك أنك ماذا تأتي وتوالي بأمر شنو أعمى اللي خالف ولا اللي يحتقر فريقي ولا وطني ولا شيء، أنا ماذا أقتله؟ هل هذا ديننا علمنا؟ ديننا ما علمنا على القومية، ولا علمنا على التمذهب ولا التحزب، ولا حتى الآن في الحياة دوانية تشوفهم قاعدين على صفين، هذا يشجع هذا الفريق وهذا الفريق، وشنو بعدين أسبوع كامل ما يكلمون بعض لما المباراة الثانية.
الله.
هذه أي عقلية هذه؟ لا، الفريق الواحد الآن وجدنا حالة طلاق وقعت بين أزواج، لأن هذا تشجع الفريق سين وهذا يشجع الفريق صاد، ولما غلب وشاف يعني شماتة من زوجته طلقها. هذا هو الموجود. إحنا التعصب كله ماذا؟
يمكن هذه فرق ما هي محلية
ولا لنا علاقة فيها،
يعني لو العربي والقادسية يمكن تقول الأمور أشوها،
يعني خلنا نقول يعني هذا الأمر. فهذه القضية نسميها التعصب بالحياة، يتمسك بفكرة أو بأمر معين ويقاتل عليها، بل ويزدري ويحتقر، وماذا صراع مع الطرف الثاني. ولهذا لما تفضل شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة مسجد واحد، ذوبان المجتمع كله في نسيج واحد. قضية أول شيء الأنصار مع المهاجرين دخلهم في بيوت بعض، الأوس والخزرج كانوا قبيلتين متنافرتين، سعد بن معاذ سعد بن عبادة دخلهم مع بعض تحت مسمى شرعي واحد. لو استخدموا هذا المسمى الشرعي في أمر سيء مثل ما تفضل شيخنا على قضية يا للأنصار يا المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذا المصطلح حتى يكونوا ماذا؟ تحت شعار واحد، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإحنا نقول الحين التعصب أن تحب شيء توالي وتنتمي له، جميل جدا، حب الكويت وأنا أنتمي للكويت، لكن ما يعني هذا يجرني إلى قضية ماذا؟ أطعن في دولة أخرى صديقة حبيبة قريبة خليجية بسبب ماذا؟ كرة. إذا فزنا عليهم زين أنا أزدري، هذا أنا أسميه جهالة وسفاهة بالإنسان.
صحيح. عندي بعض النقاط اللي مرت معنا. طبعا من مظاهر التعصب القبلي أو الفئوي أو الحزبي أنك تجد بعض الناس يعني يحب شخصا على الرغم من أنه مثلا من أهل الذنوب والمعاصي.
نعم.
وربما من أهل الشر والطغيان، لكن يحبه أكثر من غيره رغم صلاح الآخر، رغم تقوى الآخر.
نعم.
رغم قرب الآخر من الله عز وجل يحب هذا. ليش؟ لأن هذا ابن عم، أو لأن هذا الشخص موجود، ابن حزب، اشترك معاه في الحزب في الفئة في كذا إلى آخره. هذه صورة من صور التعصب.
أحسنت. نعم.
مع التنبيه نحن لا ندعو لإلغاء القبائل ولا لاحتقارها ولا للعوائل، لا، كل فرد مطلوب منه أن يؤدي ما لقبيلته من حقوق اجتماعية.
صحيح.
لكن ليس من قبيل التعصب، التعصب ليس منها.
نعم.
تعصب قبلي ذكرنا قبل قليل بعض صوره، وفي صورة بسمع رأي الشيخ عبد الرحمن فيها، وهي أن بعض الأخوة إذا تولى منصب، تقلد منصبا في الدولة، جميل، سواء من المناصب الكبيرة أو الصغيرة، وأتيحت له الفرصة أن ينتقي بعض الأشخاص ليعملوا في هذه الجهة التي تولى الأمر عليها أو في الوزارة أو كذا، حتى بعض ممكن يصير وزير، جميل، ويجي يحط في المناصب إما أبناء القبيلة أو أبناء الحزب أو أبناء التيار أو إلى آخره. هل هذا الفعل شيخ عبد الرحمن يجوز؟ هل هذا من التعصب الذي وصمه النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية أم لا؟
حقيقة أنا أودي أوجه سؤال لمن يكون اختياره بناء على أبواب التعصب، يعني ما قرب هذا ولا بعد هذا إلا لقانون التعصب فقط، لا للكفاءة، لا لأنه أجدر، لا لأنه أفهم أقدر، كل هذه الأمور ملغية عنده. نقول تعقب التاريخ، هل وجدت أمة سادت وقادت الأمم بناء على اختيار الأقربين في الأقربين؟ ما نجد هذا الأمر إطلاقا. وكل فتوحات الإسلام نجد أن القادة لم يقربوا فيهم من كان أقرب الناس إليه،
الله أكبر،
مشاهيرهم وقديمهم وحديثهم. صلاح الدين الأيوبي كردي، وأكثر جيشه كان من الترك، والترك كان هناك بينه وبين الكراد عداوة تاريخية قديمة، لكنها ذابت لما كانت تحت راية الإسلام. فمتى ما ذابت العصبية في وزارات أو مؤسسات بلد أو في قوى عسكرية ومعنوية، في إعلام، في صحافة، تجد إذا ذابت هذه القضية أصبح لا وجود إلا للأجدر، للكاتب الأفضل، للإعلام الأفضل. وهذا إذا كثر في كل مجال انتظر هنا إبداع، وانتظر هنا إثمار. إحنا عندنا اليوم ممكن عراقيل كثيرة في كثير من ملفات المجتمع، الصحية، التعليمية، التربوية، العسكرية وغيرها، لو تفتش فيها تجد ملف العصبية موجود ولا غير موجود؟
غير موجود.
لما كان هذا الملف هو الذي يسيطر على بعض القياديين تضيع هذه الإنتاجية التي نطلبها ونتمناها. لذلك ما قادت اليوم كثير من الأمم ولا انتشرت إلا بسبب هذا الأمر. كان في الولايات المتحدة قديما صراع بين السود والبيض، تعصب عجيب، البيض إلى البيض والسود إلى السود. طلع مارتن لوثر فقاد نضال من أجل إعادة الحق لهم، أقنع البيض أن هذا الأمر خطأ، لا يمكن يكون الأسود بعيد مع أنه كفو ويقرب الأبيض ولو كان أدنى من ذلك. استقر هذا الأمر في أفهام الجميع من الجنسين، فقادت الولايات المتحدة العالم. في أمريكا، في الهند، غاندي المناهض المناضل قاد أيضا شعوب الهند، والهند عبارة عن نسيج ليس له مثيل من اللغات والديانات والأعراق، يعني شيء لا يسع بلد في العالم كما هو النسيج الموجود في الهند مليار نسمة يصلون اليوم بأشياء لا يمكن أن يتخيل إنسان من الألوان، مع ذلك اتحدت واستنصروا على الاستعمار وأخرجوا الإنجليز من بلادهم. هذه الحركات متى نجحت؟ لما أخرجوا من هو كفء للقيادة، فتعدت هذه المواصلة. اليوم نلقي نظرة على بلدان العربية والإسلامية، نجد أن سبب تأخرنا عن هذه المراكز وهذا الإبداع وهذا الإثمار أننا لم نقيم فعلا حقيقة من كان كفء هو الذي يكون قائدا، هو الذي يكون مسؤولا. وجدت العصبية في هذه المراكز، فوجد عندنا التقهقر والرجوع إلى الخلف. فبناء على سؤالك دكتور عبد الله، فعلا لما يصل الإنسان إلى منصب ولا يقدم إلا هؤلاء الأقربين، نقول له أنت من الآن وسعت هوة الخلاف بين المجتمع، أنت من الآن أظهرت الفشل قبل بداية العمل في برنامجك وفي عملك، لأن كان هذا قريبك. وكانت هذه مذمومة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، ماذا قال الأعرابي؟ قال أن كان ابن عمك يا رسول الله. فمثل هذه التهم كانت الناس تنظر لها، فاللي يكون هذا مبدأه نقول له ترى أنت بسلام اليوم، الناس تراقبك وتنظر إليك وتعرف مهما أقنعتهم أن هذا ما كان إلا لأن العمل يقتضيه، ضرورة العمل تقتضي وجود هذا الأمر، الناس لن تعذرك. ولو تم اليوم الأمر وأسند الأمر لمن تريد أن تسند إليهم، لكن بعد زمن سيعود الوبال عليك وسيعود اللوم عليك، ولا ينفعك ذاك الوقت أنك قدمت هذا وأخرت هذا.
صحيح أبو صالح.
طبعا بس أنا ودي ملاحظة، يعني نعم كان بعيدة عن هذا.
نعم.
طبعا هذاك الذي قال أن كان ابن عمك اللي هو قضية
سوق الماء، لكن الشيخ
عبد الله بن زبير. عبد الله بن زبير، نعم.
هذا اللي يفعل هذا الفعل بصراحة، يعني اللي يجي يقرب الجماعة ويقرب كذا وبشروب الخير إلى آخره، هل يجد من يصفق له على هذا الفعل ويشجعه وبيض الله وجهك وجزاك الله خير وكفو ونعم هذه الهقوة إلى آخره؟ هذا موجود ولا موجود أبو صالح؟ وهل الذي يفعل هذا التصفيق والتشجيع على هذا الفعل قد يكون مشاركا في الإثم ولا لا؟
والله هذه إذا لم تكن من الغش ماذا نسميها؟ إذا لم يكن من الأمانة ماذا نسميها؟ أين أنصر أخاك ظالما ومظلوما أخذ يده إلى الحق؟ حينما يرى الإنسان تخبطا وعشوائية من أقرب الناس إليه ينتظر منها أنه يصلح عوجه، يصلح خلله، فيتركه هكذا يصفق له، يقول كفو ما خلى ابن عمه، نصر أقرباء، نصر أحبابه. طيب هذا الأمر، الدنيا معروف أنها تدور لا تثبت على حال، سيأتي زمان ويوسد الأمر لرجل آخر بعيد عنك ويقرب غيرك ويحرم ابنك الكفر.
الله
ماذا
الله
تقول حينها؟
الله.
ستقول البلد ضايع، الحقوق ضاعت. طيب أنت رضيت بهذا الأمر يوما؟
الله.
ويعود المثل وكلت يوم أكل ثور.
لا فض فوك أبو صالح، لا فض فوك أبو سعد. كأنك بتقول شيء ولا أبو يوسف؟
والله ودي أقول بعد آخر. لا. كذلك يا جماعة، الأخوة في الله هي الأساس. اليوم قاعد نفرق نفسنا حتى في الجنسية. أنا الجنسية هي أنظمة معينة موجودة، ولكن عندما تنظر إلى 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 المسلم أيا كان جنسيته له حقوقه الكاملة عليك، كل حقه موجود، سواء كان من الهند أو من 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 البنغال أو من المصريين أو من أي جنسية غير جنسيتك، تظل هذه الجنسية هو هذا الإنسان طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أخ لك وله حقوق عليك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست ورواية خمس. لذلك أنا بس أود أن يعني أخذ هذا البعد بأننا لا نحتقر الناس ونوزنهم ميزان الجنسية، والجنسية ترى أحد الألوان التعصب. إذا أخذناها من التعصب، إذا أخذناها من جانب الإنسان والله يتعصب عليها ويدافع من باب أن الولاء والبراء، يخرج الناس من الإسلام ويدخلهم مقابل أنه والله ينتمي إلى جنسيته أو لا ينتمي إلى جنسيته، بل ينتمي إلى مثلا الإقليم اللي هو فيه.
الله أكبر. نعم. نعم شيخ راشد،
مثل هذه الكلمة تجرنا إلى قضية معينة. ليش إحنا في ديننا من أخطر الأمور ونبه عليها علماءنا قضية الغلو؟ الغلو يجرنا إلى قضية ماذا؟ إلى قضية أني أنا لو أنتمي إلى فكرة وزدت فيها هذا غلو، أحببت فريق معين بسياسي اقتصادي أي شيء والانتماء زاد عنه حدة، هذا غلو. المدافع عن إنسان أنصر أخاك ظالم مظلوم، أنصر في أي حال ظالم مظلوم وكن، هذا من الغلو. ونجد أن الكثير الآن من الشباب وخطباء الجمعة لما يتكلمون عن الغلو ما ينزلون إنزال، أنا باعتقادي والله أعلم بعض منهم، على الواقع في قضية ماذا؟ التعصب المذموم، ويضربون أمثلة واقعية. احنا مشكلتنا لما نأتي يعني غير هذه الحلقات، ويعني زاك الله خير دكتور عبد الله على أنك فتحت عفوا المجال فيها للصراحة ونتكلم بأريحية على قضية ليش ما نذكر أمثلة واقعية في حياتنا حتى يبين الإنسان والله هذا من التعصب، هذا ما يجوز، هذا من الأمور المذمومة، مثل ما تفضلوا المشايخ الأجلاء على قضية ماذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلو الحين اللي صاير عندنا مذموم وكريه جدا في حياتنا. لما نتكلم على قضية أن بعض المتدينين الآن لما يتكلمون على القضية في حال الاعتدال كلهم يذمون التعصب، لكن في المواقف المعينة قول لي الآن شنو تبي، شنو تبي تسوي أنت؟ كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. الآن أنت لما تصفق حق هذا الإنسان لأنه أعطاك أنه أعطي رضي، إلا إذا لم يعطى فإذا هم من الساخطين. هذه القضايا في قضية التعصب نحن نقولها والله موجودة، بل فرقت المجتمع لما نتمسك في قبيلة وأنظر إلى القبيلة الثانية ماذا بنظرة احتقار، قضية ماذا بناتكم عيالكم وظايفكم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خاصة في خطبة الوداع كلكم من آدم وآدم من تراب لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى؟ لماذا حتى يذيب؟ وعلى كلمتك أن هذه الحلقة ترى ما نطعم بالقبائل أو بالأنساب، لا، جميل جدا إنسان يعرف رحمه ويصلهم ويعرف العصبة ويعرف من أصله وفصله، بل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لم يذكر الاسم يذكر من أي قبيلة هذا الإنسان، دلالة على أن نعرف هذا الإنسان من وين. لكن ما يجرنا هذه المعرفة وهذا الولاء وهذا الانتماء وهذا الحب والعصبة الشرعية إلى قبيلة تجعلني إلى عصبة مذمومة يبغضها الله سبحانه وتعالى. فالقضية مرجعها بشكل كبير جدا، هل فهمنا الغلو في حياتنا ولا لم نفهمه؟ لأن الغلو له تعلق كبير جدا في قضية التعصب.
نعم. تجاوز الحد.
نعم.
الشرف القبائل أو الانتماءات مهما كان لن يبلغ مرتبة شرف انتماء الصحابة. نعم. للمهاجرين أو للأنصار. نعم. لأن هذه ألقاب شرعية الله عز وجل أثنى عليها في القرآن وذكرها في القرآن أكثر من مرة، بل علق الفلاح والنجاح عليه على اتباع هؤلاء.
أحسنت.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
أحسنت.
رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لما حصل التعصب لهذا الاسم وهذه الفئة كما تفضل الشيخ عبد الرحمن قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم وغضب غضبا شديدا. أحسنت. وسماها دعوة الجاهلية.
نعم.
فكيف بمن يتعصب لانتماءات كريمة؟
نعم.
نحترمها نقدرها لكن لا تبلغ هذه الانتماءات.
هذا إذا تأذلون للجماعة، يعني مثل ما تفضل الشيخ الكريم الله يبارك فيكم على قضية مثل الدول الأجنبية، لما نقول إحنا نريد دولة مؤسسات ماذا نعني بهذه الكلمة؟ نريد أن نلقي هذه التعصبات، هذا حبيبه وهذا الوزير يجيب طاقم وياه كلهم، تشوف أن شلة 20 واحد من نفس اللي معاه اللي قاعدون بالدوانية،
يعني نفس
أو قبيلتهم أو
عائلتهم، نفس القبيلة نفس العائلة نفس كذا.
هذا الأمر لما يضم الإنسان كلهم معه راح يجرنا إلى قضية ماذا؟ إلى قضية هذا التعصب المذموم اللي إحنا نريد ماذا بعد ذلك؟ ما نريد دولة القانون؟ دولة القانون تجرنا إلى قضية ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألغى التعصب للقبيلة إذا كان يمس ماذا؟ الدين. لما أتوا في شفاعة للمرأة المخزومية النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب لهم مثل بالسيدة المبجلة الفاضلة بفاطمة رضي الله عنها وارضاها، لو أن فاطمة بنت من؟ ما قال النبي، ببنت محمد. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى جميع الصفات حتى أبين أن جميعنا تحت شرع الله سبحانه وتعالى في تساوي، ونعلم أن حاشاها وحاشاه صلوات ربي وسلامه على عنادة لو أن فاطمة سرقت لقطعت يده، فما بالكم على هذه المرأة. فنحن الآن لو أننا نظرنا إلى هذا المعيار الصحيح ونريد دولة القانون بوضوح، نريد أن نلقي ماذا؟ التعصب المذموم، وليس التعصب أنا أسميه الممدوح الكريم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى.
لا، بس اسمح لي أبو سعد خلنا أعلق على نقطتين هامتين.
تفضل.
النقطة الأولى قضية المصارحة في هذه البرامج، الفضل فيها يرجع بعد الله عز وجل بكل صراحة إلى معالي وزير الإعلام.
الله يبارك.
واللي أعطانا الضوء الأخضر في مناقشة هذه القضايا بما أنها لا تخرج عن نطاق الأدب.
نعم.
ولا الأخلاق في الطرح. وبما أنها تعالج هذه الأمور.
نعم.
فله مني كل الشكر جزاه الله خير، وأنا هذا الكلام ما أقوله تزلفا، يعرفون
الله
يحفظهم،
لكن
من باب يعني. نعم. إحقاق الحق ومن باب شكر. نعم. المسؤول إذا أحسن، ترى احنا نعاني وهذه دائما أقولها، نعاني إن المسؤول إذا أساء وأخطأ
نفضح وننشهر.
نعم.
والحسنات
أين؟ وإذا أحسن ما يجد من
بعضهم يذكره نهائيا. نعم.
القضية الثانية اللي هي قضية هذه يعني علاج هذا التعصب.
نعم.
أنا سأنطلق من المثال اللي ضربه الشيخ عبد الرحمن، قضية البيض والسود في الولايات المتحدة. اليوم يا إخوان قائد الولايات المتحدة من السود، أليس كذلك؟
صحيح.
ونجح في الانتخابات الرئاسية مرتين. جميل؟
نعم.
طيب هل هذا معيار ومؤشر على أن هذه الظاهرة التعصب اندثرت أو انخفضت إلى مستويات بعيدة حتى أصبح من يقود هذه الدولة؟
نعم.
جميل؟ هو من الصنف الذي كانوا يعني يتعصبون ضده.
هي خفتت خفتت عندهم وجرموها ووضعوا اسما لها العنصرية. إذا وجدوا كاتبا في صحيفة أو إعلامي في فضائية أو عرف عنه عنصرية لفئة من فئات المجتمع أيا كان عرقها أو انتمائها أو شكلها، هذا يعاقب، يوقف من عمله، يستحق غرامة، إذا تكرر أمر في السجن لو لمس منه نوع من هذا الكلام.
الله.
لماذا؟ لأنه قطعا من وجدت عنده العنصرية لن يدعو الناس إلى الحسن. صحيح. ولن يثمر إثمارا حسنا. وهذا هنا حقيقة تكمن قضية أن العصبية لن تدلنا إلى مكان وإنتاج وكلام حسن. ربنا سبحانه وتعالى، أن خلاف قول ربنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذي يتبع أحسنه، هذا مقصود كلام ربنا سبحانه وتعالى، أن يستمع الإنسان، يطبق الإنسان عملا فيتبع أجود ما فيه، لا أمرا آخر، أقربه، أزلفه، الأحب إلى نفسي، الأحب إلى جماعتي، الأحب إلى قبيلتي، اللي الناس يعني يمكن ترضى عليه لأنه والله ما عنده يمين ويسار. هذه القضية هي التي تجرم فيها العصبية، أنها تقطع الناس عن إثمار وإنتاج حسن. لذلك هم عرفوا للأسف أقول وطبقوا، حنا عرفنا، لكن التطبيق عندنا هذه مشكلة.
نعم.
يعني اليوم الناس ما عندها مشكلة في قضية أن التعصب مذموم لأن ما يأتينا بشيء زين، لكن لما يكون الإنسان في مكان عام يستطيع أن يفصل فيه بين الأقارب وبين الأبعدين، تجد الإنسان هنا يعاني من ضغوط واتصالات وأشياء لا يستطيع أن يتحملها إلا من وفق الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الأماكن.
شيخ عبد الرحمن، يعني أدخل جانب ثاني يأذن لي.
نعم.
يخاف من ماذا؟ بعضهم مثل ما تفضل الشيخ يعلم أن هذا التعصب مذموم. لما أنا أضع غريبي ولا أعطي صوت لغريبي هذا خطأ شرعا، لكن يخاف من من؟ من تعيير الذين حوله أنه لم يعطي هذا الإنسان.
نعم. ويذكرونها له ويخلونها وصمة عار في تاريخه.
نخشى عليه أن يدخل في قضية ماذا؟ خوف يخالف الشرع، لربما خوف شركي هذا شركي. أنه ماذا الآن خاف من ماذا؟ من البشر في مقابل ماذا؟ أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يشوف لما الكلمة يقول تخاف من ماذا؟ والله يفضحوني، ما أروح مجلس إلا يقولون كذا وكذا وكذا. إذا ماذا؟ تخشونهم، والله حقا تخشوا. إذا القضية دخل في ماذا؟ قضية خطيرة جدا عقدية. وما يشعر
الناس أن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
إنا جاءنا منهم. خلينا نستأذنكم شيخ عبد الرحمن خالد، ناخذ فاصل لأن الفواصل هذه أمور محكومة علينا.
الله يبارك
لكم والإخوان جزاهم الله خير، يعني المخرج حريص الله لا يحرم الأجر. فاصل فاصل فخلونا ناخذ هذا الفاصل ونعود نكمل إن شاء الله تعالى. فاصل يسير ونعود إليكم، بارك الله فيكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى بعد هذا الفاصل اليسير، حتى نواصل بعده الحديث الهام عن قضايا التعصب. ونحن لا نريد أن نكون ممن يضخم المرض ويغفل جانب العلاج. مهما تحدثنا عن وجود التعصب في الكويت كونها مجتمع كبقية المجتمعات توجد فيه هذه الأشياء، لكن يبقى التعصب في الكويت ظاهرة خفيفة، ليس الأغلبية إن شاء الله هم في بعد عن هذا التعصب، وهناك يعني لله الحمد والمنة ثقافة ووعي جدا ممتاز ينتشر بين الناس. الشيخ عبد الرحمن قبل قليل ذكر يعني صورة من صور مكافحة هذا التعصب وعلاجه، وهي قضية القوانين والعقوبات القانونية وغيرها. والقضية الثانية في ظني للعلاج هي قضية التوعية والتثقيف والإرشاد اللي راح تكون عند الشيخ رائد، لكن بسأل الشيخ راشد سؤال. يعني الآن احنا أثنينا على دول غير مسلمة أنها نجحت في كذا وكذا، شلون أنتم جزاكم الله خير تثنون على ناس غير مسلمين؟ هذا السؤال ربما يطرح في تويتر أو غيره، ومن طرح السؤال يملك الحق، نقول هذا حق له. صح. نريد من الشيخ راشد إجابة على هذا، يعني مدح الكافر مدح غير المسلم على ما فيه من أمور حسنة يجوز شرعا ولا ما يجوز؟
يعني مثل هذا الأمر يذكرني بفعل الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل كتب للملوك، فقالوا أن الملوك يحبون أن أن الكتاب يكون فيه ماذا، ختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له شعار وختم. فأخذ الأمر اللي عندهم بما لا يعار شريعتنا، فلماذا لا ننظر إلى الأمور الجميلة الطيبة التي أصلها موجود في شريعتنا، وهي قضية ماذا؟ أن الجميع من الناس لهم حقوق وواجبات، جميع المتساوون أمام القانون، لا فرق بين عربي أجمي إلا بالتقوى طاعة الله سبحانه وتعالى. هم أخذوا جوانب من شريعتنا ومن ديننا وطبقوه في مناحي من حياتهم. نعم نعلم أنهم فيهم باطل وضلال في أمور في دينهم وأفكارهم، لكن هذا الجانب اللي طبقوه ونجحوا فيه، لماذا احنا لا نرجع أيضا بالذاكرة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم استفادوا من تاريخنا. يعني هم سبحان الله، والله أنا وجدت أن أكثر ناس ينظرون إلى التاريخ الإسلامي هم أهل الغرب، ينظرون إلى الأمور المشرقة الجميلة التي نفعت فيريدون أن يستفيدوا ولا يذكرونها إلى المسلمين. فنحن لما نأخذ جانب منهم معين، مو معنى أننا مدحناهم بالكامل، نتكلم عن نقطة محددة مثل ما تفضل الشيخ عبد الرحمن على بعض النقاط، وإلا في ملاحظات كثيرة على أصحابها، لكن القضية نقول شيء مجرب وشيء جميل في الحياة، لماذا لا نستفيد؟ ولما نحن بعض الناس الآن خاصة في زمننا ومعانا من الأحباب، لما تذكر ابن الشريعة ينظر له نظرة ماذا؟ نقول احنا بالقرن 21 ونحن التقدم والحضارة وزمن الموبايلات، نقولها جميل جدا. نأخذ الجمال اللي عندهم بما لا يعارض شريعتنا، مثلا ماذا؟ أن الناس أمام القانون ماذا جميعا؟ سوا. في تساوي وسواسية، ولا فرق، تقول لي أسود أبيض أصفر أحمر، ما في، أليس هذا في ديننا؟
بلى
موجود، طبقه. إذا أنت ما ترضى أو ما تقبل نفسك أرجعك إلى العهد الجميل الناصع المشرق خير القرون، أقول لك مو مشكلة، أنا أسايرك جدلا بماذا في أمر هم طبقوه وأصلا ماذا في شريعتنا، ترضى فيهم اللي أنت تمدح وتمجد وتبجل فيهم؟ يا أخي خلنا نطبقه علشان نكسر ماذا صنم خطير في حياتنا، صنم اسمه صنم التعصب. نعم. اللي دمر حياتنا هذه.
الله
نعم. ومدح النبي النجاشي وهو كافر.
نعم. لم يكن مسلما.
نعم. ذاك الوقت
أثنى عليه
مدح عدله،
لا يظلم عنده أحد،
لا يظلم عنده أحد.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه سلمان بحفر الخندق
يفعلون من؟
ما قال فإن فارس تفعله.
نعم.
ما قال والله هؤلاء كفار ما نأخذ منهم كذا ومش عارف إيش إلى آخره،
لكن سجلات الجند عند عمر رضي الله عنه.
أي نعم سجلات. جميل. أيضا نحن نريد يعني أن يكون المؤمن كالنحلة يأخذ أجمل ما عند هؤلاء ما لا يخالف الشرع، ولا نريد أن نكون كالذباب اللي ما يأخذ إلا الإيش الأشياء القذرة ويجلبها إلى مجتمعاتنا.
هذا الشيخ عبد الله يجرنا إلى قضية الإنصاف، هل نحن في إنصافنا نذكر الحق؟ مثل ما تفضلت لما قلت هذه الحلقة أعطوني مثل الضوء الأخضر الذي نريد أننا نرى ببعض، ما أقول المجتمع سيء وفاسد كله، لكن هناك مواطن في المجتمع فيها تحتاج إلى ملاحظة إلى دراية، وأهل القيادة وأهل الوزارة والوزير الله يبارك في الجميع أعطونا أن تكلموا بما يجعل المجتمع في رقي وسمو، أليس هذا هو الإنصاف الذي نريده في حياتنا؟ ويعالج قضية ماذا؟ قضية التعصب. يعني لما أنصف أن والله الغرب ونحن نقول أن عقيدتهم فاسدة باطلة فيها الشرك، ونتكلم ونناصحهم في هذه القضية، لكن في الجانب الآخر إذا فعلوا أمر جميل جدا أن أكون منصف أذكر أنهم عندهم حق وأخذ هذا الأمر الجميل لي. فأنا أقول من العلاج للتعصب أن يكون الإنسان فيه ماذا؟ إنصاف، أن يعطي أصحاب الحق أمرهم الجميل جدا في الحياة.
لكن هي نقطة عقائدية.
نعم.
قد نعجب بفعل الغير مسلمين من الغرب وغيرهم، هذا الإعجاب لا يدعنا أو يجعلنا أن نجعلهم أفضل مننا. ترى هذه مزلق يعني ومنزلق عند الكثير من الناس، يقول شوف هذا أحسن المسلمين، مو أحسن المسلمين
كل شيء بعد نعطيهم كل شيء أحسن.
الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالله سبحانه وتعالى يعني عام، وهذا الأمر ترى خطير جدا. احنا نقول بأن نعم الخير اللي عندهم إن كان وافقنا ناخذه، لكن لا يعني هذا أنهم أفضل منا أبدا. المسلمين هم أفضل.
لا، ربما حتى اللي يطلق هذه العبارة يقول هم أحسن كذا يقصد لربما في هذه الجزئية.
نعم،
أنهم أحسن منا في هذه الجزئية. نعم،
والكلام واضح
يعني. يوسف أبو صالح،
أنا أقول كلام واضح يعني، نمدح الخصلة هذه عندهم.
أي نعم،
أصلا من عدم الإنصاف أننا نظلمهم فنقول كلهم سوء. نعم، وما فيهم الخير شيء. نمدحهم هذا.
أحد الصحابة في صحيح مسلم مدحهم، مدح الروم، قال فإنهم أمنعوا لظلم الملوك ويعني أشدهم كرة ويعني نساؤهم أعطف وكذا. نسيت الآن نص الحديث في صحيح مسلم
بعد
كرة وكذا إلى آخره.
ما هو المسلم اللي يظلم الناس لأنهم والله ما وافقوا؟
نعم،
يبخس كل ما عندهم
ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
وهذه ترى من القضايا الهامة. يعني أنا يا أخواني أشوف أن ديني
في حيف أحيانا
ديننا ظلم بسبب سوء فهمه. يعني ليش نبهت على هذه القضية؟ نعرف أن كثير من الشباب والأخوة سمع هذا الكلام أنه ما يجوز تمدح مثلا غير مسلم كذا، وهذا الكلام هو الذي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح والصحابة مدحوا، والله عز وجل ذكر يعني أحيانا عند الكفار أمورا حسنة، ومنهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. هذا إنصاف ولا ما هو إنصاف؟
الله الإنصاف، الإنصاف عزيز يا أبو الرحمن.
الله يجعلنا وإياكم من أهله. لكن خلونا عشان أبو صالح،
أنا بس يعني في نقطة مهمة بهذا الأمر وهي تكملة من مساوئ التعصب، أن الإنسان يعتقد أنه بتقريب من يريد أنه ألغى الآخرين، أنهاهم من المجتمع.
الإقصاء.
هذا الإقصاء لم يكن موجود في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة في مجتمع فيها الكتاب، تعايش معهم 10 سنوات، يبيع ويشتري، يرهن عندهم ويرهنون، يأكل طعامهم، وكثير من الأواصر التي تجعل فعلا من المسلم ما عنده مشكلة يعيش في أي بيئة، لو كان جاره يهودي أو جاره من غير هؤلاء. لم يلغيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبيدهم حق هذا وطن. نحن اليوم نعيش في وطن يعيش معنا قبائل متعددة، طوائف متعددة، تعيش معنا أعراق متعددة.
هذا التعايش.
طيب هذا الآن إذا تمكننا نلغي الآخرين، كنا شركاء في الوطن وشركاء في المسؤولية.
يعني حتى لو يعيش معك في الوطن أناس غير مسلمين ممكن نتعايش معهم ولا؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي
صلى الله عليه وسلم. لا، حقوق أهل الذمة.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع 3 قبائل يهودية في المدينة. يهودية على الرغم من كثر ما يؤذون النبي ومع ذلك.
وعدم حسن العشرة.
الله
ومات.
ترى هذه من القضايا الهامة، لأن البعض يفهم الأمور بالخطأ، يظن أن هذا لا يصح لا يجوز إلى آخره. ما يخالف هنا المخرج والأخوان عسى الله حفظكم لو خرجنا عن محاور الموضوع، لكن هذه قضايا هامة.
نعم صح.
خلونا أختم مع أبو يوسف في قضية يعني كيف نعالج هذه الظاهرة من جهة التوعية والإرشاد.
نعم، يعني تفضل سبحانه وتعالى هذا البلد الطيب وسائل كثيرة إذا استغلناها استغلال أمثل وطيب. عندنا خطب الجمعة، الخطيب إذا فعلا استطاع أن بكلامه وبخطبه توصيل مثل هذه المعلومات وتبيين للناس خطورة التعصب وما أدى إلى القتال بين القبائل، القتال ودماء، عبر الخطب، عبر الوسائل الإعلام المفتوحة اليوم، سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية، تلفزيون الكويت أو تلفزيونات الأخرى أو المحطات الثانية، هذه وسيلة من الوسائل. كذلك عندك في أنا أدعو يعني للمدرسين كذلك أن هذه عندهم شريحة شباب صغار سواء كانوا بالابتدائية بالمتوسطة، لازم يبين لهم بطريقة أو بأخرى. طبعا هذه الوسائل شيء ثاني يعني كيف أنه يبين، لكن تكلمنا هذه أحد الطرق أنه يحاول أنه يغذيهم بقضية أن التعصب مذموم قبيح، له يعني الأمور السلبية. عندنا الوسائل الإعلام كذلك في المقالات، نشجع من لا يدعو للعصبية ومن يذم العصبية، بل من خرج عن دائرة العصبية واستطاع أن يخرج ببطولة نسميها، يعني مرات يكون قد يكون في أحد مواقف تقول والله هذا بطل استطاع أن يخرج من هذه الدائرة. طبعا أكثر مثال الناس سقط على الانتخابات وإن كان الأمثلة كثيرة، كانت أبرز ما يكون عندنا نقوة ما شاء الله عليه، استطاع أن يخرج عن دائرة الحزبية القبلية المذهبية، استطاع أن يأتي ويصوت اللي هو الأمثل والأفضل والأول أحسن. التربية الأساس.
ترى الوقت حد
أنا أقول، أنا بس أختمها أقول التربية هي الأساس.
نعم.
كيف نستطيع أن نربي جيلنا والجيل الموجود على عدم العصبية؟
نعم. بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
أخوة طبعا نحن نشكر المشايخ على ما تفضلوا به، والحقيقة أمتعونا جدا، مشاركات يعني موفقة على الرغم من أننا مضيقين عليهم في قضية الوقت. أخي الكريم، أختي الكريمة، التعصب محرم شرعا، الله عز وجل قد يمقتك بسبب تعصبك للقبيلة أو للحزب أو غيره، قد تقع في الظلم بسبب هذا التعصب، تقدم ابن القبيلة أو ابن العائلة أو ابن المنطقة أو ابن الفئة أو 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 إلى آخره على من هو مستحق، ولذلك تكون مشاركا له في الإثم. نعم، أنت راح ترضي هذه القبيلة وترضي هذه العائلة وترضي هذه الفئة وهذا الحزب، لكنك تسخط الله عز وجل، وسخط الله عليك قد يكون سببا لفسادي ولهلاكك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فالله الله يا إخواني أن نعالج هذه الظاهرة. أكرر، نحن لا نلغي الانتماءات، ابن القبيلة يبقى ابن قبيلة وله الحق أن يفخر بما فيها من محاسن ويؤدي حقوقها وواجباتها يعني العرفية وغيرها، ابن العائلة يبقى ابن العائلة وله الحق أن يفخر بعائلته ويؤدي، لكن من غير تعصب، من غير تضييع الفرص على الآخرين، من غير ظلم الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على النطق بالحق.
نعم.
وعلى إيصال الكلمة السواء التي يرضى الله عز وجل عنها. إخوان الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أكرر الشكر للمشايخ الكرام الشيخ رائد الحزيمي وراشد العليمي والشيخ عبد الرحمن صاهود الضفيري، جزاهم الله خير الجزاء، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.